إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 45 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى 40 في كتاب الطهارة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبك رضي الله عنها تحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. الحديث مرة ثانية عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، قبل أن نشرع في شرع الحديث نستمع إلى من يذكر بالحديث السابق في الباب، أي الحديث 39، حديث من يا ترى؟ حسام، طب قول يا حسام، يا ذكرنا يا حسام.
عن عائشة رضي الله عنها أن حبيب أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، ثم
فإذا
ذهب قدر اغسلي عنك الدم وصل.
بارك الله فيك. الشيخ ثاني ذلك كثير ما سمعتش. الشيخ ثاني شكلك بقى انشغلت. يلا شيخ ثاني سمعنا.
عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا قبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي عنك الدم وصلي.
بارك الله فيك. إذن حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصطحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مع حديث الليلة، أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة الحديث. وكما تعودنا أن نقف أمام راوي الحديث أولا، راوية الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سبقت ترجمتها في أحاديث مضت. السائلة هي أم حبيبة، فهل يا ترى هي أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين؟ الإجابة لا. فمن يا ترى هي أم حبيبة بنت جحش؟ أم حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أرضاه، فهي زوجة من؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين زوج النبي الأمين رضي الله عنه وأرضاه. إن لها أخت اسمها حنة وأخت اسمها زينب. زينب هي زوج النبي محمد، زينب بنت جحش، وقصتها معروفة. لسبب زينب رضي الله تعالى عنه وأرضاها، أو جعلها الله تعالى سببا لتحريم التبني، فالتبني كان جائزا قبل أن يحرم في الإسلام، وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون تبنى النبي زيد بن حارثة، زيد بن حارثة تبناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في مكة اشهدوا يا معشر قريش أن زيدا ابني يرثني وأرثه، وذلك عندما جاء أبو زيد وعمه عندما علم مكانه بمكة، لأن زيد عندما كان صغيرا خرج مع والدته يوما لزيارة أخواله، فسطت قبيلة من القبائل عليهم، فأخذت زيدا وبيعة رقيقا في سوق عقاظ. في هذه الفترة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أرسلت ابن عمها حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليشتري لها غلاما، فاشترى زيدا، فأهدته أمنا خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أهدته إليه مرت الأيام ورأى زيد مكارم أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم فأحبه حبا شديدا، لدرجة أن أباه وعمه علم بمكانه، فجاء من بلاد بعيدة إلى مكة يسألان عن محمد وعن ابنهما زيد. وهناك عند البيت الحرام عندما جاء الأب وأخوه إلى نبينا وقال إذا كنت تريد فداء نفتديه، وإما أن تتصدق به علينا يعود معنا. فقال النبي خيروه، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فما أنا بالذي يرد من يختارني، يعني ابنكم معكم وهو خيروه، إذا أراد أن يعود معكم خذوه، وإن أراد أن يبقى معي فما أنا بمن يرفض من يختاره. فلما خيروه قال يا أبي لا أرضى بمحمد بديلا، بل اخترت البقاء عند محمد. فاطمأن الأب لذلك، والعم عندما علم من هو محمد وعلم الحياة الكريمة التي وفرها لزيد واطمأن وانصرف. فهنا قال النبي لمن حوله يا معشر قريش اشهدوا أن زيد ابني يرثني وأرث. من هذا الحين أصبح يدعى بزيد ابن محمد صلى على محمد. ومرت الأيام وزيد ترعرع في سن الشباب وأراد أن يتزوج، فيا ترى من يزوجه النبي؟ أرسل النبي إلى ابنة عمته زينب بنت جحش الحرة العربية القرشية ومن آل بيت النبي، هيزوجها من مين؟ من خادمه زيد، كان في الرق ليس حرا. عشان نتعلم الدرس يا جماعة أن المفاضلة في الإسلام تكون بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ودائما الداعية القدوة يبدأ بنفسه قبل غيره. جاء الإسلام بمبدأ المساواة، ومن يدعو للإسلام؟ محمد رسول الله، فلابد أن تبدأ بنفسك يا رسول الله. طيب، فأرسل النبي إلى زينب بنت جحش يقول سنزوجك من زيد بن حارث. الله، شوف المثال العجيب ده يا جماعة. فطبعا زينب قالت أنا الحرة القرشية أتزوج من مولى رسول الله، يعني من خادم النبي، وهو لسه كان في عادات العرب معروفة، يعني مش أي حد يتزوج من الأحرار من الحرائر ولا من يعني البيوتات العظيمة، ودي من قبيلة قريش ومن أشرف عائلة في قريش بني هاشم الله أكبر، ومين ده؟ من آل بيت النبي، ويزوجها النبي من خادمه من زيد بن حارثة. نعم، فقالت أنا الحرة القرشية أتزوج من مولى رسول الله. فنزل القرآن الكريم، يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نزلت الآية، فأخبرت زينب أن الله تعالى أنزل فيها قرآنا يطلع، فبكت وقالت أنزل الله فيه قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله. وتزوجت الحرة القرشية من خادم النبي زيد بن حارث. وطبعا لم تستمر العيشة بينهما لحكمة جليلة يعلمها الله عز وجل، وتم الطلاق، وأنزل الله سورة الأحزاب يحرم فيها التبني، وكان من بين علامات تحريم التبني أن أمر الله النبي بالزواج من من؟ من زينب، لأنه لو أن زيدا ابن محمد يبقى لا يجوز للأب أن يتزوج زوجة الابن بعد أن يطلقها، فهذا دليل على أن التبني محرم، وأنه لا يثبت به إيه؟ ما يثبت بالنسب. فزينب بنت جحش أم المؤمنين أختها أم حبيبة صاحبة من ليلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان لها أخت تسمى حنة، وأيضا كانت تصطحاب حنة أيضا، ولها أحاديث في هذا الباب. إذن يا أم حبيبة بنت جحش أختها زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهما، وكانت تحت من؟ عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا عن السائلة رضي الله تعالى عنها. تقول أمنا عائشة مخبرة عن حال السائلة، استحيضت 7 سنين. وهنا لنا وقفة إيمانية مهمة جدا، فإذا مفادها صبر المؤمنات على الابتلاء. تخيل 7 سنين استحاض، يعني الدم ينزل عليها باستمرار وهي صابرة محتسبة. شوف قد ايه يا جماعة الاسلام جميل، وقد ايه هذا الجيل اللي تربى على ايد النبي عليه الصلاة والتسليم كان سريع الاستجابة للمنهج. عندما يقول القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله، فتخيل بقى الأمة اللي ردها النبي لما تسمع آية زي دي، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث يؤتى بصاحب الصدقة يوم القيامة فينصب له ديوان، ويؤتى بصاحب الصلاة فينصب له ديوان، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ديوان، ويدخلون الجنة بغير حساب. فيتمنى أهل العافية في الموقف أن لو قرضت أجسادهم بمقاريض من حديد لثواب ما يرون لأهل الابتلاء، أو كما قال النبي. فالابتلاء إخوتا علامة حب، كان سلف الأمة إذا جاءهم الابتلاء يقولون مرحبا بحب الله، مرحبا بإيه؟ بحب الله، ما ابتلاك إلا لأنه يحبك، فعليك أن تحسن استقبال الابتلاء بصبر جميل. تعال بقى شوف كده وكأن المعاصر، لو إنسان أصيب بشيء معين، ياه ده بيشتكي لطوب الأرض. أي مالك، إيه تعبان، مالك متضايق، مالك مكروه، مالك يا أخي، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، اصبر واحتسب. وتعلم من نبي الله يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، اشكو لربك واطلب منه التفريج، فالأمر أمره، ولا يحدث في كوني إلا ما أراده جل وعلا. فالصبر الصبر، وبعدين يا جماعة الصبر من عزم الأمور، أي من الأمور الواجبة. في وصية لقمان لابنه من ضمن الوصايا قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور المفروضة الواجبة صبر. والصبر كما تعلمون على أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عند المصيبة. الطاعة فيها نوع من المشقة، نوع من إيه؟ من المشق، إن حضرتك بتقعد مثلا مجلس العلم ده طاعة، صح؟ ممكن بتقعد ساعة كده ما تتحركش، قاعد وتخاف تنام لأن الشيخ ده بيفضح اللي بينام. سبحان الله، محتاج الصبر. يوم الجمعة كمان يعني حتى الناس بدأوا يخافوا يشتكوا. يخافوا يشتكوا من التطويل دلوقتي. فسبحان الله، يعني معك قد تجد نوعا من المشقة في العبادة، ولهذا شرع اسمه تكليف. اسمه ايه؟ تكليف، يعني في كلفة وفي نوع من المشقة، بس في طاقتك الحمد لله. ويوم ما المشقة تزيد عن الطاقة لعلة أو لعذر، يجي الترخيص والتيسير في الإسلام. فيبقى أنا عندي صبر على الطاعة، الصلاة فيها نوع من المشقة محتاجة صبر، مجالس العلم عايزة صبر، الجهاد السبيل اللي محتاج لصبر، الزكاة محتاجة صبر، إنك بتخرج، ده في ناس لما تخرج أكنها بتقطع من جلدها، عايز الإيد مش عايزة تتمد، يا أخي مدها بقى، طلع طلع، الله يرضى عليك، واشكر نعمة من أنعم، مش هو الأنعم عليك بالمال، طلع حق الفقير، طلع معاكش، بكرة يجي إن شاء الله. يا بعيد أنت ابن الشيخ يا كل سمعين. فالزكاة محتاجة صبر، عبادة، إنك بتخرج بقى، ولذلك النبي قال الصدقة إيه؟ برهان دليل الإيمان يا جماعة. ما قالش الصدقة، قال الصدقة. عارف ليه؟ لأن في الصدقة أنت بتطلع، إنما الصلاة ما أنت بتيجي تنتفع، تتوضى براحتك، تتنضف، تقف في المسجد تصلي وتنجي ربك، إنما الثانية أنت بتطلع، عمال أنت تفتكهم بقى كده الورق إياه وتجمعه على بعض وعمال كل يوم تعد فيه. طيب آخر السنة نقول لك إيه؟ هات شوية منه لله، طلع. يا يبقى صعب عليك بعد ما كانوا 2000، يبقوا 2000 إلا 100، صعب. ده انا عايز ازوده، ده انا عايز نية عليك. فتلاقي دايما سبحان النفس أمرة بتشوف المسألة دي تيجي ولذلك السلف كان يعلمونا يقول ايه؟ لما تجد من نفسك عزما على الخير عجل به قبل ان تعود الى بيتك، لانك لو رجعت مش هتخرج. تبقى انت مثلا في المسجد سامع الصدقة والنفقة عايز تطلع 100 يوم تروح البيت، بس لو طلعت 5 بقى تعالى اهلي. مجرد ما تروح البيت تيجي تقول انا هطلع 100 ايه؟ 100 ايه يا راجل؟ يا مستكتر الزمن اكتر. العيال والبيت يا اخويا، طب هات لي يا اخويا خروف بدل ما انت معاك كده بتدحدح. شوف ما عندهاش الفكر اياه، ما عندكم ينفد وما عند الله ايه؟ بس فدايما لما تلاقي في عمل خير طلع على كل فطار، اوعى تفكر، لانك لو فكرت مش هتطلع. فاذا الطاعه محتاجه لايه؟ صبر. كذلك المعصية لها جوازب وبتشد فمحتاجة صبر. كذلك المصيبة تؤلم فمحتاجة الصبر، محتاجة الايه؟ لصبر. شوف سلف الأمة من جيل الصحابة 7 سنين الصحابة، تخيل يعني انت سبحان الله. شوف الصبر العجيب ده، دم ينزل باستمرار لمدة 7 سنين سبحان الله، وهي صابرة محتسبة. وسألت ليه؟ عشان العبادة دي، بتسأل عشان ازاي تصلي، مش بتسأل شكوى للمرض ابدا، ما بتشتكيش. ان الصحابة انا عايز اعرف حكم الصلاة اصلي كيف اصلي. شوف الحرص على العبادة بقى، الحرص على ايه؟ على العبادة، رضي الله عنهم اجمعين. احنا عايزين نتعلم يا جماعة الامر ده من جيل الصحابة، حرص يكون على الطاعة وصبر. عندي صبر، لازم تصبر. يعني كثيرا مع كل الشباب ليس لنا الا الصبر، هتعمل ايه؟ اصبر يعني اصبر تلوح وشك ليه؟ اصبر. والله يا جماعه الصبر يعقوب الفرج، والله يصبر. شوف كده حياه النبي 13 سنه في مكه في ايه؟ في عذاب وتنكيل واذاء وعقبات جثام وعظام من كل جهه، تخيل سبحان الله. وبعدين اللي حصل الهجر، مره للحبش ويرجعوا، مره للحبش ويرجعوا، واضطهاد غريب. طب هاجر ليثرب ويهاجر، والصحابه يتركوا البيوت والاموال، يا الله، من اجل الدين صح؟ من اجل ايه؟ دين. تركوا البيت والزوجه والاولاد والاموال. نشوف سيدنا صهيب، صهيب الرومي ما هوش رومي ولا حاجه، ده عربي اصيل. امال ايه بقى صهيب الرومي دي؟ ان قلت لكم انه اسر هو صغير في جيوش الرومان، خدوه اسير، فظل بينهم حتى تعلم اللكنه منه، فبيتكلم زيهم رومي. فعنده لكنه كده فلقب بالرومي، لكن هو عربي. فصهيب لما كانت الهجره طبعا صهيب كان عنده بقى في مكة تجارة وعنده أموال، فأراد أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فطبعا قريش وقفت له، قالوا يا صهيب جئتنا فقيرا صعلوقا فكثر مالك عندنا، وتريد اليوم أن تذهب بمالك إلى محمد؟ لن يكون لك ذلك أبدا، مش هنسمح لك. قال لهم صهيب أترك لكم مالي كله وتخلون سبيلي، يعني إيه رأيكم؟ نعقد صفقة، تاخذوا كل ما أملك من أموال بس تتركوني أهاجر. قالوا نفعل، فدلهم على المال فأخذوه كله وهاجر إلى رسول الله في المدينة، فاستقبلهم النبي بقوله ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، تجارة ربح، إن أنت بعت دنيا واشتريت أسرة. الله، هل بقى في مقارنة بين دنيا وأخرة؟ مال إيه؟ ما هو ده الجيل اللي تربى يا جماعة، ده الجيل اللي تربى، وبعد 13 سنة معاناة كانت الهجرة، وفي المدينة بدأ يقام الأمة دولة، ومرت الأيام، وفي سنة 8 من الهجرة النبي جاي إلى مكة عزيز منتصر على رأس 10,000 موحد. الله، شوف بقى العظمة يا جماعة، عشان تعرف عاقبة الصبر الفلاح دايما. والله يا جماعة عاقبة الصبر دايما الفلاح. ودخل مكة ومنتصر عزيز، ودخل مكة ساجدا على ظهر دبته. هذا النصر يا جماعة، النصر عند الصالحين يورث التواضع مش الكبر والغرور. لا، وعفى عمن أساوا إليه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ومرت الأيام، وشفنا في يوم الحج الأكبر جاء النبي إلى مكة حاجا على رأس كام؟ أكثر من 120,000 موحد. واضح؟ صبر النبي، صبر على إذاء قومه وسخرية قومه وسب قومه وكلام قومه. من عايز أقول لك أيها المسلم، أمر لا سلامة منه ألسنة الناس، ألسنة الناس لا سلامة منه في الدنيا. احفظ ذلك كويس عشان ترتاح، تبين وذكر واستمر على الحق، بين وذكر واستمر، واعلم لا سلامة من ألسنة الناس. فكما ذكرت لكم، أنا أحب أذكر دائما بالأمور دي عشان تربية المسلم على المعتقد الصحيح، اللي مهم جدا. دائما أنت محتاج وأنا محتاج، مع كل محطة كده من تذكير، كل ما تخطو خطوة محتاج من يذكرك، الحاد اللي بيحدوك الطريق. في الأثر سيدنا موسى عليه السلام استاء من كلام قومه عليه، فهو بشر ولا ايه؟ يعني وصلت الدرجة ان سيدنا موسى عليه السلام كان يلبس الثياب لا يظهر من بدنه شيء، يغطي نفسه تماما. فقومه عملوا ايه؟ بدوا يطعنوا فيه بان به علة في جلده، ده مريض مرض مشوه لجلده، عشان كده بيلبس ايه؟ ثياب كثيرة جدا. شوف وصل الامر فين؟ زي ما انا بقول لك دايما كده، المعاني بيعمل ايه؟ ما يلاقيش في الوردة عيب، يقول لها، يقول للورد ايه؟ يحمر الخدين. هو عايز يطلع اي حاجة، فيقول لك ما لقاش في الورد عيب، قال له يحمر الخدين، هو عايز يتكلم. فشوف، طب واحد بيستتر ومش لاقيه حاجة يسكوا على سيدنا موسى، خلاص ده في مرض، مرض. ما هو شوف دايما لابس هدومه ازاي، جلده اكيد في ايه؟ مرض وعله. فيشاء ربك ان يبرئ نبيه. فموسى في يوم من الايام ذهب يستحم بعيد عن اهل الناس، وقال ثيابه كده حاططها على صخر، الحجر في رهوة الثياب، سيدنا موسى ويجري. بأمر الله، والله حديث البخاري. تخيل بقى الصخرة كده مع الحجر، ده ليه قصة مع سيدنا موسى. والله اضرب بعصاك الحجر فانفجر، سبحان الله، يضرب ويطلع ميه وخير، وهو الآن الحجر هو سبب في إظهار براءة موسى من قول قومه، أمره الله أن يأخذ ثياب موسى ويجري. تخيل بقى كده انت المشهد ده، الحجر واخد ثياب سيدنا موسى بيجري، سيدنا موسى خارج من النهر عايز يلبس ثياب، ومش لاقي الحجر بيجري، فبيجري ورا منه، معاه العصا بيجري ورا منه بالحجر. طبعا فمر على قوم ممن تكلموا فيه، فرأوا جلده آية الجمال. الله أكبر. فذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ما هي الآية دي؟ ولذلك النبي يقول لك ايه؟ فأدرك موسى الحجر فنكته أو ضربه ثلاثا لو أردتم أن أريكم النبع على الحجر من ضرب موسى لأريتكم. يعني لو الحجر موجود تلاقوا عليه من ضرب سيدنا موسى عليه محفور كده ثلاث عمال يضربه فيعلم العصا على الحجر. فسيدنا موسى لما شق عليه الأمر قال يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني يعني إن على الألف النباء. فقال الله تعالى يا موسى كيف ذلك أمر لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لبعض خلقي. قالوا عني فصيح وقالوا يدي مغلولة غلت أيديهم ونسبوا لي الصحبة ونسبوا لي الولد. الله لم يسلم من ألسنة البشر. واضح؟ أنا عايز أقول لك بقى لا سلامة من ألسنة الناس. فأنت بين الحق ويمشي يا أبو إيد زرقا ما شاء الله وقع بيلعب وصاحبنا وقع عملوا لي إيد زرقا. الجبس عندك هنا في أوروبا ما شاء الله حاجة حلوة أوي أزرق وأخضر إيه ده في إيه ده يخليك تحب تتكسر. أنا عندنا أحط لك اللي بتعرف الجبس إياه تبقى ناس كاره نفسك. إنما هنا ما شاء الله عليك شو الله تحطي تديه جبسه وبيدها بيها الواء كل شهرين لونها يعني إيد زرقا. يلا ربنا يشفيك ويعافيك. فالشاهد يا جماعة أنه لا سلامة من ألسنة الناس. قمضي في سبيلك على الحق ولا تلتفت ولكن بين وذكر. فأنت عندما تذكر إنما تريد الخير لمن يتكلم. يعني نحن خايفين عليك. يعني العلماء والدعاء لما بيزعلوا علينا ويستاءوا من أجلنا خايفين علينا. ليه بيزعقوا علينا؟ خايفين علينا. طب ما يمشي مش لازم يسمع له ولا ايه؟ لا انا خايف عليك من تهضيه ولا ايه؟ وانا خايف عليك النهارده ايدك بقى زرقاء مش عارفين بكره تبقى ايه ربنا ايه؟ فانا خايف عليك. فمن باب الخوف نذكر. اياك اياك ان تنسى اخوانك حتى المخطئين منهم خد بايديك وذكرهم. هتتعب شويه انا عارف لازم تتعب بس المهم خليك على الحق وفي طريق الحق وربنا يهدي من شاء جل وعلا. لأن الهداية يا جماعة مش بإيدي ولا بإيدك. احفظ ده كويس. الله تعالى قال للنبي الأمين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني نذكر ونبلغ والله الهادي جل وعلا. فإحنا مجرد أسباب. صلى الله تعالى أن يجعلنا سببا للهداية. اللهم آمين. يبقى ده أول فائدة مهمة جدا في النص اللي بين إيدينا يا جماعة الصبر. شوف من أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها سبع سنين استحاضة وهي صابرة محتسبة متحملة. واضح؟ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قولها تحيضت سبع سنين. يقول الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بفتح العلام شرح عمدة الأحكام فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة. ويحتمل أن يكون المراد بقولها سبع سنين بيان مدة استحاضاتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا فلا يكون فيه حجة لما ذكر. وهذا هو الأولى. وهذا هو الأولى. عائشة أخبرت أنها استحيضت سبع سنين أي أم حبيبة ولم تخبر متى سألتها. حلقت قبل السؤال ولا بعد السؤال. واضح؟ فليس في ذلك حجة. قولها فأمرها أن تغتسل. فأمرها أن تغتسل. قال الحافظ ما ملخصه هذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار. فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. خلي بالك قوي. وقال الشافعي رحمه الله إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا. وكذا قال الليث ابن سعد في روايته عن مسلم. لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، لكنه شيء فعلته هي. وإلى هذا ذهب الجمهور فقالوا لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة، لكن يجب عليها الوضوء. وده مهم جدا يا جماعة الحكم ده. الجمهور على أن الغسل لكل صلاة من المستحاضة كان باجتهاد من أم حبيبة بنت جحش، ولم يأمرها النبي بذلك، والأحاديث الأخرى في الباب تبين ذلك. الأمر بالغسل بعد أن تحتبي مدة الحيض تغتسل اللي هو غسل الحيض، إنها فيما بعد لم يأمرها بالغسل، هي اجتهدت فكانت تفعل هذا مع كل صلاة. ولذلك رأي الجمهور في المسألة أن المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة، إنما يستحب لها ذلك، إنما يجب لها الوضوء مش الغسل، لأن ده اجتهاد من أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أو هي فاهمة ذلك. وعلى هذا يقدم رأي الجمهور في المسألة أن المستحاضة إنما تحسب حيضتها، مثلا الحيضة تأتيها 6 أيام أو 7 أيام من أوائل كل شهر، فتيجي في أول كل شهر تحسب الفترة دي، بعد ما تنتهي العادة تغتسل غسل رفع الحيض، وبعد كده بتتوضى كل صلاة حتى وإن نزل الدم، إن أصبحت مستحاضة وده عرض واضح، فتتوضى الوضوء واجب، إنما الغسل ليس بواجب مع كل صلاة المستحاضة، إنما أنت تغتسل بعد أن تحسب حيضتها تغتسل للحيض، وبعد ذلك تتوضا لكل صلاة، وإن اغتسلت فيستحب ذلك من باب التطوع لا من باب الوجوب، واضح؟ ولذلك قال كثير من أهل العلم فيستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاتين غسلا وتجمع الجمع السوري. يعني إيه؟ مثلا صلاة الظهر حالف الساعة مثلا 1:30، العصر على الساعة 6 مثلا لا توقيتكم هنا في ألمانيا، فنقول للمستحاضة إيه على رأي من قال بهذا، تيجي أنت مثلا الساعة 5 مثلا أو 5:30 تغتسل وتصلي الظهر قبل مجيء العصر، بعد ما تفرغ يكون خلاص العصر يؤذن له وتصلي كمان العصر، يبقى أنت مع كل صلاتين اغتسلتي غسلا تطوعا، ماشي كده؟ فالواجب عليها الوضوء، أما الغسل فهو مستحب، هذا بالنسبة للمستحاضة، إنما غسل الحيض فهو واجب. وقال الطحاوي رحمه الله حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة الغسل، والجمع بين الحديثين يحمل بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى. فالأمر هنا للندب، طب فين القرينة اللي صرفته من الوجوب للندب؟ أنت عارف الأمر الوجوب، القرينة حديث فاطمة بنت أبي حبيش أمرها النبي الوضوء ولم يأمرها بالغسل، أي في حال الاستحاضة مش الحيض، فعلى هذا يحمل الأمر في حديث أم حبيبة بنت جحش على الندب لا الوجوب. ولذلك تعالوا كده نقرأ الروايات المتعددة في هذا الباب، في باب الاستحاضة على الحديث المذكور بين أيدينا الليلة. في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا عرق، وقد سبقت الرواية. وفي رواية لمسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي، قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش رضي الله عنها حتى تعلو حمرة الدم الماء. تعتقد من الصحابه تطوعا. وفي رواية عند مسلم أيضا لعائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف فاضطرت قلت جبت منين ما ذكرش في حديث لا في حديث آخر ذكرت عائشة هذه السائلة حتى لا يختلط الأمر. طب أم حبيبة في أم حبيبة زوج النبي واضح. فبينت عائشة في الرواية الأخرى عشان كده بقول لك مهم جدا لطالب العلم أن يقرأ جميع الروايات الواردة في المسألة الواحدة. مهم جدا لطالب العلم في أي مسألة كانت أن يجمع الروايات جميعا في المسألة لأن لفظة غامضة في رواية قد تفسر في رواية أخرى وهكذا. وده مهم جدا. يعني بيجي الخلط منين أحيانا أن البعض قد ينظر مثلا بنص واحد ويقيم أحكاما عليه وقد تكون هناك نصوص أخرى في نفس الباب تفسر بعضها بعضا تخالف ما ذهب إليه هذا الذي التزم نصا واحدا. مهم جدا لطالب العلم أن يجمع الروايات في الباب الواحد. لازم تتعب في تحصيل العلم ماشي يا جماعة. العلم محتاج تعب. كما سئل أحد السلف كيف حصلت العلم؟ قال بالمصباح والسهر حتى الصباح. بالمصباح والسهر حتى الصباح. ها من منكم يسهر حتى الصباح في تحصيل العلم؟ أحسبكم كلكم إن شاء الله ولا إيه؟ ها ايه في ايه ماشي تسهروا لازم تسهروا. يعني كانوا يقولون من اراد العلا سهر الليالي. اه والله يا جماعه فعلا اللي عايز يعلو لازم يتعب ويسهر الليل. يعني بمعنى اخر كما يقول بعض علمائنا عشان تحصل العلم لازم تسس التراب. طبعا انت ما شاء الله علم وبتاكلوا لحم وبدجاج ما سفكتوش التراب لسه في ده. يبقى لازم تسفكوا التراب فلازم تصبروا بقى. يعني لسه جاي فتره نخليكم تسفكوا التراب ان شاء الله عشان تتعلموا. سبحان الله. نسال الله تعالى ان يعلمنا اللهم امين. وبعدين يا جماعه العلم ده محتاج لتقوى الله. الله يستر. يعني إن الله تعالى يقول ومن يتقوا الله يعلمكم الله. عايز تتعلم لازم تقوى الله عندك تخشى الله في السر والعلم. احفظ نفسك احفظ لسانك احفظ قلبك عشان تتعلم. إن أنت بتطلب ميراث الأنبياء. يعني محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله هذا الإمام الجليل أحكي لكم كده قصة تحصيله للعلم في البداية عشان نعرف يا جماعه همم السلف في طلب العلم. يعني ابن ادريس قيل في ترجمته رحمه الله انه عندما بلغ التاسعه من عمره 9 سنين. اسمع يا ابي احمد الشافعي عندما بلغ التاسعه من عمره عنده 9 سنين كان يحمل القران الكريم عن ظهر قلب. خلي بالك من زي وكان متقنا للغه العرب بفنونها بأدبها وبلاغتها وشعرها ونثرها وكان على علم بأحساب العرب. 9 سنين لغة عجيبة وتمكن رهيب في الأحساب والأنساب. 9 سنين إن عندنا أولادنا 9 سنين بدون مصاص بنرضعهم لسه ببرونة كتين عليه. الحمد لله ما بعديش لابني بابرونة خالص اهو قاعد جنبي اهو دايما يقعد يحصل العيلة ان بابرونة لازم يتفطن بدري. شوف السلف حالهم ايه. 9 سنين يا جماعة تمكن عجيب. فكان له عم الكلام ده كان في مكة المكرمة فقال يا ابن ادريس يعز على نفسي هذه اللغة بغير فقه في دين الله. سلام عندك لغة لكن فين الفقه بقى؟ 9 سنين. قال عماه فماذا أصنع لتحصيل الفقه؟ قال إلزم الإمام مالك. الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. طب مالك في المدينة وابن إدريس في مكة. خلي بالك من الفقه بقى ازاي نتعلم العلم. فقال ابن إدريس عماه: وماذا يدرس الإمام مالك؟ بيدرس ايه؟ قال: يدرس كتابه الموطأ. الموطأ ده يا جماعة أول كتاب في سنة النبي محمد. ظل الإمام مالك يجمع فيه 40 سنة، 40 سنة في الموطأ، لو مجلد واحد شايفه 40 سنة. يمكن علماء، تعالى دلوقتي أي واحد فينا ممكن يخش على النت يعمل كتاب في ساعتين زمن، قط ولزق، وفكر نفسه عالم. ده أنا ليا رسالة كذا وليا، وكله كله إيه؟ سرقة. يلقط منه ويلقط منه، تك يحط اسمه. وكثير من مدعي العلم الآن يجيب لك كم شاب كده من هم خريجي الجامعات، يقعدهم في غرفة يخرجوا له الأحاديث ويحققوا له مش عارف إيه، ويجمعوا له على الإنترنت ومش عارف إيه، ويجهزوا له الكتاب ويروح تك تك حط عليه اسمه ويودي المطبعة تطبع. انشر 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 إيه؟ فشوف بقى الإمام مالك 40 سنة في الموطأ، ولما فرغ منه أحد أمراء المؤمنين في زمانه طلب منه أن يعمم هذا الكتاب على جميع الأنصار، يدرس فرضا على كل البلاد. قال: لا أيها الأمير، إن صحابة رسول الله توزعوا في الأنصار وكل أخذ عنه، فدع الناس وشأنهم ولا تفرض عليهم كتابا واحدا. الله، مع ان لو احنا عايز كتاب يفضل على كل الناس، مش هو ده الاخلاص يا جماعه؟ شوفوا الائمه الاعلام رحمهم الله تعالى. فقال له الموطأ، قال عمه: اريد نسخه من الموطأ. قبل ما اروح له لازم اعد نفسي، رايح لعالم لازم اعد نفسي. فبالفعل حصل له نسخه من ايه؟ من الموطأ. ماذا فعل ابن إدريس؟ حافظ الموطأ عن ظهر قلب قبل أن يذهب إلى شيخه مالك. اللي احنا تعالوا كده مثلا في كتاب الطهارة لسه في العمدة، أنا عارف بعض الشيء يجي لك قبل الدرس بنص ساعة يروح حافظ الحديث، قول يا ربي على طول يسألني أسأل عشان أكره وأخلص. وأنا واثق بعد ما نخلص الدرس لو سألتهم. ابن شوف ابن إدريس بقى الموطأ كله حفظه عن ظهر قلب. طبعا انا بداعي بس الشباب ما شاء الله، انا لو قلت لهم دلوقتي واحد يسمع لي كتاب الطهارة كده يقعد يكور دلوقتي ان شاء الله. بعد ان حصل الموطأ عن ظهر قلب، بدا والي مكه، خلي بالك بقى من تحصيل العلم، يبعث رساله توصيه لوالي المدينه عشان يوصي مين؟ الامام مالك على ابن ادريس أن يقبله طالب علم عنده. طالب العلم ده لازم، ده لازم الشيخ يجيزك ويوافق أنك تقعد تجالس تتعلم. يعني إحنا طبقنا المنهج ده هتنسونا من المنهج. أنا قلت لكم عندما بدأنا في تحصيل القرآن الكريم صغارا، أنا قلت لكم القصة، قعدت 3 أسابيع في البسملة بروح لمدينة تانية أركب مواصلات وضايق، اليوم كله ضايق، من صلاة الظهر بخرج أرجع بعد العشاء، يوميا يوميا لمدة 3 أسابيع. كل ما أروح للشيخ أقعد في الحلقة بقى يجي 50-60 طالب علم عريم بيحصل القرآن، يجي عليا الدور قول يا ولد أقول إيه؟ مش هقول حاجة خالص. أنت بتشوف الشيخ نفسك بتتكهرب، والله يا جماعة شوف الشيخ اتكهرب، جسمي كله يتنكد. أجي أقول بس قول لي قوم روح، أنا لسه ما قلتش حاجة، روح. 3 أسابيع في البسملة فقط، لسه ما قلتهاش حتى، ما بقولهاش. بعد 3 أسابيع رحمه الله الشيخ محمود جه عليا بيقول لي اقرأ يا ولد، قال لي أنت لسه بتيجي؟ مش أنت بتاع البسملة؟ قعد يضحك، قال لي طيب اقرأ. قرأت وقرأت وقال لي شوف عايز تقرأ منين؟ والله يا جماعة صدق، بعد ما فرغت من القراءة اختلى بي وقال: بني أنا كنت أختبر صبرك على تحصيل العلم، كل ما واحد يجي لنا جديد نختبره هيتعلم ولا مش عايز يتعلم. فتلف وترجع برضه لو انت عايز تتعلم. بعد كده بقيت من المقربين للشيخ، دايما يجلسني للجواري رحمه الله اللهم امين. والله والله ما شعرنا باليتم الا بعد ان مات الشيخ محمود فرغ رحمه الله تعالى.
بعد الشيخ
رحمه الله فالامام الشافعي يحفظ الموطأ عن ظهر قلب، وبعدين واخذ رساله تذكير وتوصيه من والي مكه لوالي المدينه عشان يوصي عليه مين؟ الامام مالك. تعالوا نشوف يا جماعه الرحله المباركه دي رحله تحصيل العلم. خد الرساله وبدا يسافر يطلب العلم، راح على والي المدينه، دخل على الوالي ودفع له الرساله. يقول ابن ادريس فقرا الوالي الرساله ونادى على الجاريه وقال يا جاريه ائتيني بعداءاتي. عداءاتي بنت الوالي. فتعجبت وسالت ايها الوالي ما لماذا تريد عداءاتك؟ قال يا بني نذهب الى شيخنا. الله نذهب الى شيخنا. ده مين ده؟ الوالي. انهم كانوا عارفين يا جماعه قيمه العلم، عارفين قيمة العلماء. الوالي هو اللي يروح للعالم، مش العالم هو اللي يروح. شوف قد ايه يا جماعة الجيل ده اتربى ازاي. نذهب لشيخنا. يقول فوقعت الهيبة من مالك في قلبه. ايه ده الوالي ده؟ انا كنت اظن انه يبعت له جند من الجنود هاتولنا الامام مالك لغتهن. الله اكبر. لا يا جماعة، ما هو العلم ده يا جماعة يرفع أهله. سبحان الله. يقول ابن إدريس فمشيت مع والي المدينة إلى بيت الإمام مالك، وترك الوالي بابه، فخرجت الجارية وقالت من الطارق؟ قال يا بني أنا والي المدينة أريد شيخنا. يقول فدخلت الجارية ثم عادت تقول يقول لك سيدي انتظره بالمسجد عند صلاة العصر. ايه ده؟ الوالي؟ الوالي على الباب؟ مخرجش قبله؟ انت عارفين الوالي يعني ايه يا جماعة؟ يعني الحاكم، حاكم المدينة. فقال بني اخبري شيخنا ان معي رسالة من والي مكة. يعني الامر مهم. يقول ابن إدريس فدخلت الجارية ثم عادت بمقعد واحد وضعته أمام الدار. إيه ده إيه ده إيه ده؟ فقلت في نفسي ترى هذا المقعد للوالي أم لي فأنا ضيف؟ يعني مين اللي هو العريضة ده مقعد واحد. يقول وبينما أجول بفكري إذ خرج الإمام مالك وقعد على المقعد. الله أكبر الله أكبر. وقال ماذا تريد منا يا والي المدينة؟ قال شيخنا جاءتني رسالة من والي مكة. قال اعطنيها. فقرأها مالك. يقول ابن إدريس بقى طبعا ومفكر بقى لما يقرأ مالك الرسالة هيرحب بقى ابن إدريس ويقوم يقف. يقول فقرأها مالك ثم ألقاها أرضا وقال ما هذا؟ أوساطة في العلم؟ الله أكبر. والعلم محتاج وسطة؟ لا محتاج اختبار من معلم عشان يجيز او لا، مش محتاج حد يوصيه. دلوقتي احنا بنزكي اي حد ولا ايه؟ بقى تبتدي يقول لك انا معايا تزكيه من فلان. زكاك على اي اساس يا ابني؟ طيب. يقول ابن ادريس ثم نظر الي وقال انت ابن ادريس؟ قلت نعم يا سيدي. قال ماذا تحفظ؟ قلت أحفظ الموطأ عن ظهر قلبي يا سيدي. الله أكبر كمان. قال أسمعني مما تحفظ. يقول والله ما تذكرت حرفا واحدا من الموطأ من هيبة مالك. نسيت الموطأ كله لما قال لي سمعني. سمع ده مالك يا جماعة، الإمام مالك. الله أكبر الله أكبر. يا رب اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. يقول فأدرك مالك حالي عرف المنع له، فقال يا جارية أتيني بالموطأ هات الكتاب. فدخل السعادة بالكتاب فدفعه إليه وقال اقرأ يا ابن إبليس اقرأ. يقول فلما قرأت أعجب مالك بلغتي وبياني، متقن للغة. تعال أنت اقرأ في أي كتاب، هتنصب للمكسور وتكسر للمرفوع وحالتك هتبقى بؤ إلا من رحم رب تبارك. يقول فلما أعجب بلغتي قال باعني يا ابن إدريس. عايز تتعلم خلاص أنا أجب إنك تتعلم تعال. يقول فجلست في أول مجلس للإمام مالك، هيبدأ يتعلم أهو أول مجلس عند مين؟ عند الإمام مالك. ويكفيه فخرا أن يجلس في مجلس مالك، ده اللي يجلس في مجلس مالك ده خلاص ياخد كده خف إنه جلس على إيد الإمام مالك رحمه الله. يقول فجلست في أول مجلس للإمام مالك وليس معي دفاتري، لسه جاي من سفر ما عدش الدفاتر ولا فين دفاتركم؟ ما شاء الله في 2 3 معهم دفاتر 4 5 ماشي كويس. يقول فكان مالك يحدث عن رسول الله وأنا أضع إصبعي في ثاني أبلله بريقي وأكتب على يدي ما يقول. 9 سنين يا جماعة ومالك ينظر إلي، فما أن فرغ من درس إلا دعاني وقال يا ابن إدريس ماذا تفعل؟ قلت أكتب ما تقول يا سيدي. قال أرني ما كتبت، فدفعت إليه يدي فلم يرى شيئا، قال اقرأ ما كتبت. الله أكبر. يقول فكنت أقرأ كل حرف قاله مالك وبنفس الكيفية التي قالها مالك. فعندها قال لي مالك يا ابن إدريس إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. الله، إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. عشان كده بقول طالب العلم لابد له من تقوى الله، تكون حريص على لسانك قوي وقلبك، إن ممكن كلمة تخرج منك مخالفة للدين تحرم بها بركة العلم. والله يا جماعة تقع في غيبة أو نميمة أو سب أو طعن أو تجريح لن يستخدم لك طلب علم أبدا، لأن طلب العلم له كده ضوابط معينة. فحصل ابن إدريس العلم على إيد مين؟ مالك. فبعد فترة كده صدره مالك للتدريس وأجازه أن يكون مفتيا وكان صغير سن. وكان مالك يقول من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. ده ملمح مهم جدا يا جماعة، تواضع العالم. تعال أنت دلوقتي لما رأيت غيرك في مقام العلم أفضل منك، حالك معي يكون إزاي؟ هل تدعو الناس أن يسمعوه وأن يلتفوا حوله أم تغار وتطعن فيه وتجرح و و و و إلى آخره؟ شوف الإمام مالك هذا الإمام العظيم رحمه الله يقول لأقرانه ولأتباعه من طلب العلم من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. الكلام ده وصل للتلميذ الشافعي، إن شيخه يقول عنه ذلك. ماذا قال؟ هل اتنسخ كده؟ قال الشيخ عارف قدري ذا بيقول لا، قال بيقول بل بيطلب عنده العلم. وما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي الإمام مالك. الله، أيوة أنا ثمرة من ثمرات هذا العالم الجليل، جلست زحمته بالركب وحصلت علما نفيسا على يديه. فعشان كده طالب العلم اللي محتاج لقيم معينة، اللي عايز يطلب العلم ويستمد على هذا الطريق محتاج لتقوى الله، محتاج لإخلاص. لماذا تطلب العلم؟ ليه تطلب العلم؟ بطلب العلم رفعا للجهالة عن نفسي أولا، ثم رفعا للجهالة عن غيري، ابتغاء لمرضات ربي عز وجل، ودفاعا عن شرع الله. يبقى لازم يكون لك هدف معين ونية معينة في الطلب علشان تتمكن من تحصيل ايه؟ العلم. محتاج لصبر، محتاج لسكينة، محتاج لحلم، محتاج لتواضع مع العلماء. والله يا جماعة بالتواضع تحصل بركة العلم. كلما تواضعت لمن يعلمك كلما ازددت بركة وخيرا. وهذا مجرب والله، كنا في تحصيل العلم نحمل مداس العلماء. والله يا جماعة وكان بيبقى فخر للإنسان أن يحمل مداس شيخه، فخر إن أنت يسمح لك الشيخ أن تحمل له مداسه. فبالتواضع تحصل العلم. ولذلك قالها الملهم عمر فاروق الأمة، قال تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونهم. لازم يكون في حلم وسكينة وتواضع. وما أمر كليم الرحمن موسى مع الخضر منكم ببعيد، وعودوا إلى سورة الكهف تقرؤون قصة الطلب ولقاء القمة بين موسى الكليم والخضر عليهما السلام. إذا لابد لطالب العلم أن يحصل في المسألة الوحيدة جميع الروايات الواردة حتى يتمكن من الفهم السديد، وحتى لا يكون عنده الخلط أو الغبش كما نرى في دنيا الناس. ولابد له من قيم حتى يحصل، ولابد له من تعب وصبر حتى يتمكن. وأريد أن أقول لك أيها الطالب، كلما ازددت علما كلما شعرت بجهلك. كل ما تتعلم كل ما تعرف ان انت ما زلت صغير لسه. لما تحس نفسك ان انت كبير يبقى انت جاهل. يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فان ظن انه قد علم فقد جهل. وكان احمد يقول رحمه الله احمد: مع المحبره الى المقبره، مع المحبرة إلى المقبرة. فما أحوجنا إخوتاء أن نتواضع لأهل العلم فينا، وما أحوجنا أن نتربى على أيديهم تربية سليمة صحيحة تستمد من الكتاب والسنة، وما أحوجنا أن نكون عونا لأهل العلم حتى يرضى عنا ربنا جل وعلا. ولا تكن أبدا صدا عن سبيل الله أو محاربا لأهل العلم أو صدا عن سبيلهم، فأنت الخاسر. والله والله أنت الخاسر، لأنك قد تحمد قلوبا عليهم وقد تصد عن سبيل الله، فالخاسر أنت. هم لا يخسرون شيئا لأن الله حسيبهم. من الخاسر؟ من وقف في سبيلهم وعاداهم وطعن فيهم أو جرحهم بغير دليل. وكلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري فيما رويه عن رب العزة جل وعلا، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن يقوى على حرب الله؟ الإجابة لا أحد. طب من هو ولي الله؟ اقرأ كده القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين أمنوا وكانوا يتقون، ومنهم أهل العلم الذين عطف الله ذكرهم مع الملائكة في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وبين الله تعالى فضلهم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. واضح. وبين النبي قدرهم وفضلهم فقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. وقال: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال النبي. أقول هذا للشباب خاصة في زمن كثرت فيه الفتن وطعن الكثيرون في أهل العلم من ثقات الأمة، خلفاء أسنان قد يتطاولون وقد نقول مهلا يا قومنا إياكم والطعن في أهل العلم، إنها عقبة كؤود لن يسلم منها من تطاول عليه. اوعى. والله يا جماعة من طعن في العلماء فهو خاسر. والله هكذا علمنا سلفنا: ما من أحد تتبع عورة أهل العلم أو وقف لهم
إلا أخزاه الله في الدنيا قبل الآخرة. والله والله يا جماعة يهتك ستره في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنه يعادي من أحبه الله. هل ترى أفضل ممن يدل الناس على الله؟ هم يدلوننا على ربنا ويعرفوننا بالحق. فهؤلاء انتبهوا يا شباب، إياكم والخوض في أهل العلم. نصيحة من أخ مجرب زاحم العلماء بالركب على مدار 30 سنة ويعرف قدرهم من خلال القرآن والسنة ويعرف جهدهم للدين، فإياك إياك أن تطعن فيهم أو تكون عقبة في سبيلهم، فأنت والله الخاسر. ورحم الله أحد محدثي العصر من علمائنا الثقات الكبار، صلى الله تعالى أن يشفيه شفاءً عاجلاً، كان يحكي في بداية الطلب كان يحصل العلم على يد عالم من علماء الأزهر في بلدنا، توفاه الله رحمه الله. وكان هذا العالم له شأنه في العلم، فيقول في بداية الطلب كنت أجالسه في مجالس علمه، فقال لي بعض حدثاء الأسنان أن هذا الشيخ أزهري عقيدته أشعرية. انتوا عارفين بقى إطلاق الأحكام من كثير من الشباب للأسف، وهم لم يسمعوا للشيخ ولم يعرفوا عقيدته، ولكن الشائعات. يقول هذا المحدث الآن، يقول فقوله أثر في، فهجرت مجلس الشيخ، ومرت أعوام ومات الشيخ عندها، والله علمت أني أنا الخاسر. فكان فاتني من تحصيل علم على يدي هذا العالم. خلي بالك أوي، اوعى ينزغ الشيطان في نفسك فيبعدك عن أهل العلم فأنت الخاسر، أو يبعدك عن مجالسهم فأنت الخاسر. فكما قلت لكم والله إذا خرجت من هذا المجلس فأقسمت بالله تعالى أنك كنت في الجنة فأنت صادق. والله جبت منين الكلام ده عم الشيخ؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم، أو كما قال النبي بحلقة في الجنة. بعدت حضرتك عن الحلقة، من الخاسر؟ أنت. الجنة أمامك وترفض دخولها، إن رفضت دخولها في الدنيا فلن تدخلها في الآخرة. احفظ هذا العلم، كما قال ابن القيم والله ألا إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الله، هنا العلم يا جماعة، العلم الراشد المستمد من الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام. فالزموا طلب العلم واغتنموا الفرص، كما قلت لكم في خطبة الجمعة، عليك أخي أن تستحضر روح الوداع في عباداتك كلها. اغتنم الفرصة، العلم الآن مبذول لك، اغتنم قبل أن تحرم، ويومها لا ينفع الندم. تقول يا ريت، وعندنا مثل في مصر يقول كلمة يا ريت ما تعمر بيه، كلمة يا ريت ما تعمر بيه، ولا يشعر بقيمة النعمة إلا من يفقدها. يعني والله يا جماعة عندما أحدث بعض الإخوة في بلدنا الآن يبكون بكاء شديدا لأنهم حرموا من مجالس العلماء في كثير من المدن، نفسه يحضر المجلس يعلم مش عارف. فعندما يقرؤون على موقعنا محاضرات يومية وكذا وكذا، يا شيخنا ما تعرفش تجيبنا ألمانيا؟ تصفرنا نيجي ألمانيا؟ سبحان الله. قلت لهم أنتم تقولون هذا، فلو مكثتم عندنا لذهبتم كما ذهب من يجلسون عندنا. ما تستعجلوش انت عشان محروم من النعمة بس، كما قال القائل وشاعر القوم ليطرب أهله. طول ما هو جنبك باستمرار ما انتش حاسس بالقيمة. انت تشعر بالقيمة انت لما تفقد النعمة عندها تقول ايه يا ريت، وكلمة يا ريت ما تعمر بيه. فأنا أوصي أحبابي اغتنموا الفرص واستحضروا روح الوداع في كل عداد. واضح؟ فاغتنم يا أخي. الحمد لله الشباب خاصة في طاقة وفي قوة وفي وقت، فاغتنموا الأوقات خاصة في دول الغرب، اغتنموها في الخير وتمكنوا في العلم، لأن العلم حصن حصين يا جماعة، والله حصن حصين يضيء لك السبيل إلى الله تعالى. فاحرص واغتنم، اغتنم كما قال النبي: عضوا عليها بالنواجذ. يا الله، عضوا عليها بالنواجذ. هي ايه دي؟ سنة النبي. طب وتعرف انت السنة منين؟ الا من اهل العلم. يبقى عليك ان تعض بالنواجذ على مجالسهم، واغتنم الفرص، واستحضر روح الوداع دائما في كل فعل للخير. بهذا القدر اخوتاه نكون قد وصلنا الى خاتمة هذا الحديث المبارك، ووصلنا الى الحديث 41 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اناء واحد، كلانا جنوب، فكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. حديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم. نقرأ الحديث مرة ثانية ونرجئ الشرح إن قدر بقاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها أرضاها. إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء، نقف أمام هذا الحديث للشرح إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.